أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. وصلنا إلى المعنى للبسملة حسب الترتيب الذي اتبعه العلامة الطبرسي رحمة الله عليه، بعد أن بين المفردات لغة وإعرابا وصل إلى المعاني المحتملة وكيفية اختيار الرأي في هذا المجال. بالنسبة إلى البسملة، يعني بسم الله، ذكر رأيين. الرأي الأول بقوله قيل المراد به تضمين الاستعانة. باء هنا وإن كانت الباء الابتداء، وإنما جيء بها لتكون حاملة لمعنى الاستعانة، فتقديره استعينوا بأن تسموا الله بأسمائه الحسنى وتصفوه بصفاته العليا أو العلا. هذا الرأي الأول. وتلاحظون هنا بأن المقدر هو استعينوا، كأنه أمر من الله سبحانه وتعالى، وليس هو تعبير عن المتكلم الذي يتكلم بهذه الجملة. وقيل المراد استعينوا بالله. فإذن المقدر إذا كان هو الاستعانة، هنا احتمالان. الاحتمال الأول الاستعانة بالتسمية لله بأسمائه الحسنى. الرأي الثاني في مجال تقدير الاستعانة هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وطبعا بناء على هذا يقول قد يوضع موضع المسمى، يعني حينما يقال بسم الله المراد هو الله، والاسم هنا واسطة للوصول إلى المسمى. بناء على هذا يقول فالمتعلق هنا أو المراد الحقيقي والجدي هنا هو المسمى، فإن الاسم لا يرى، فحسن إقامة الاسم مقام المسمى. فإذن التعبير أو الواسطة هو الاسم، ولكن ذو الواسطة هو المقصود. فإذن بسم الله يعني بالله، يعني الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. هذان رأيان فيما يخص المقدر إذا كان هو الاستعانة. أما إذا كان المقدر هو الابتداء، فقال أيضا القيل المراد به ابتدئ بتسمية الله أو ابتدئ بتسمية الله. فهنا إذا قلنا ابتدئ بتسمية الله على وزان استعينوا باسم الله، أو أبتدئ بتسمية الله، فالتسمية هنا وضع الاسم موضع المصدر، كما يقال أكرمته كرامة أي إكراما، وأهنته هوانا أي إهانة. فيكون تقدير الكلام ابتداء قراءتي، أبتدئ بتسمية الله، ابتداء قراءتي بتسمية الله، أو أقرأ مبتدئا، يعني الابتداء يأتي هو المبتدأ ابتداء قراءتي أو نبتدئ بالفعل أقرأ مبتدئا، يعني قراءتي تكون مبتدئة ومبدوة بتسمية الله، ثم يرجح هذا القول ويقول هذا أولى بالصواب، أقرأ مبتدئا، لأننا في مقام القراءة، قراءة السور القرآنية، والعمل الذي نقوم به هو عمل القراءة، فكأني أقول يعني عمل القراءة هو المقدر هنا، وهو فعل يمارسه الإنسان، فالذي يناسبه هو أقرأ، أنا المتكلم أقرأ مبتدئا بتسمية الله، وهذا القول أولى بالصواب، باسم الله بتسمية الله، يعني كلمة الاسم هنا التي جاءت يراد بها التسمية، يعني أنا أبدأ قراءتي أو أقرأ مبتدئا، قلنا هو الأولى، أقرأ مبتدئا بالتسمية، فإذن البسملة يراد منها التسمية، والتسمية في ابتداء العمل، وهذا العمل هو القراءة، فيكون المجموع أقرأ مبتدئا بتسمية الله، باسم الله أي بتسمية الله، ثم يرجح هذا الرأي فيقول وهذا القول أولى بالصواب، لأن إنما أمرنا بأن نفتتح أمورنا بتسمية الله. الشاهد الذي يؤيد هذا الرأي غير طبيعة الأشياء الذي يمكن الإشارة إليه بأن طبيعة العمل هو القراءة، وأن هذه التسمية في بداية القراءة، فينبغي أن يكون هناك تطابق بين العمل وهو القراءة وبين هذه التسمية التي جاءت في بداية القراءة. سوى هذا التطابق بين الكلام وبين طبيعة العمل وحقيقة العمل الذي يمارسه الإنسان والتسمية التي تأتي في بداية الكلام، يقول عندنا نص خارجي يؤيد هذا المعنى، أن هذا الفهم أو هذا النوع من التفسير للبسملة هو التفسير الذي ينبغي أن نرجحه حتى نكون قد عملنا بما جاء في النصوص التي فسرت لنا هذا العمل. إنا أمرنا بأن نفتتح أمورنا بتسمية الله، النص الذي يقول كل أمر ذي بال لم يبدأ باسم الله فهو أبتر، أو حينما يقول سم الله أو تذبح باسم الله، كل هذه النصوص تشير إلى حقيقة، وهي أننا مأمورون بافتتاح أمورنا كلها ومنها القراءة. أننا مأمورون بأن نفتتح أمورنا كلها بتسمية الله، لا بالخبر عن كبرياء الله، يعني ليس المطلوب هو ذكر الله بمعنى الإخبار عن عظمته، الإخبار عن آلائه، الإخبار عن كبريائه، وإنما المطلوب هو التسمية، أن يأتي هذا الاسم المبارك على ألسنتنا، وأن يكون إنشاء منا ليس إخبارا. كما أمرنا بالتسمية على الأكل والشرب والذبائح، وهذه طبعا نماذج، الأكل والشرب والذبائح هذه نماذج من سائر الأمور، وهي أمور مهمة. ويستشهد أيضا بأنه فقهيا نلاحظ أن الذابح إذا قال بالله لم يقل باسم الله لكان مخالفا لما أمر به. فإذا حاصل الكلام أن التسمية هنا يراد بها أن يكون العبد حينما يمارس عملا مثل هذه القراءة التي هي عمل من أعمال الإنسان، هذا الإنسان حينما يقول بسم الله معنى هذا الكلام، معنى هذه التسمية أنه يريد أن يقول، أقرأ مبتدئا باسم الله، بتسمية الله. فالتسمية عبر عنها باسم، بالاسم، والباء هنا تعلقت بمحذوف، هذا المحذوف هو القراءة مبتدئا. فإذن اختار من الرأيين الاستعانة والابتداء، اختار الابتداء من المتعلقين. ومن حيث أن هذا الابتداء ابتداء ماذا؟ هو ابتداء للقراءة، باعتبار أن العمل هو القراءة. وأيده بالروايات التي أمرت بالافتتاح، أي بالابتداء، كل أمر ذي بال لم يبدأ. هنا مفردة أو مفهوم الابتداء هو الذي طرح، أولا الابتداء، ثانيا التسمية هي المطلوبة، كل أمر ذي بال لم يبدأ بسم الله فهو أبتر. هذا بالنسبة إلى معنى البسملة، يعني بسم الله أو معنى بسم. طبعا الله كما مر هو الإله الذي تحق له العبادة، فباسم الله يعني باسم الذي تحق له العبادة، وإنما تحق له العبادة لأنه قادر على خلق الأجسام وأحيائها والإنعام عليها بما يستحق به العبادة، وهو تعالى إله للحيوان والجماد لأنه قادر على أن ينعم على كل منهما بما معه يستحق العبادة. فأما من قال معنى الإله المستحق للعبادة يلزمه أن لا يكون إلها في الأزل لأنه لم يفعل الإنعام الذي يستحق به العبادة، وهذا خطأ. لاحظوا، يريد أن يرد على شبهة هنا، يقول الله هو الإله الذي تحق له العبادة، من حقه أن يعبد، العبادة حق له لأنه قادر على خلق الأجسام. بخلاف من قال الذي الإله الذي يستحق العبادة، كأنه جعل استحقاق العبادة بعد الإنعام، يعني أول ينعم فيحق له العبادة، هذا تعبير، أو أن لأنه القادر على الإنعام، القادر على الإنعام، القدرة صفة أزلية، متى ما أنعم أو لم ينعم ولكنه قادر على الإنعام، ففي كل الحالات هو إله، يعني هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. لاحظوا هنا الأوصاف التي جاءت لله سبحانه وتعالى تشير إلى أنه هو القادر، هو الحقيق بالعبادة، العبادة يستحقها أو حق له باعتبار قادريته لا باعتبار إنعامه، فإذا هو أنعم اليوم فقبل هذا الإنعام لا يكون مستحقا، هذا لدفع هذه الشبهة ليكون المعنى دقيقا. فإذا بسم الله أي بسم الذي، بسم الإله الذي تحق له العبادة لأنه قادر على الخلق والإنعام. بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة إلى الرحمن الرحيم قلنا هو قدر العلامة الطبرسي أن تكون هاتان الكلمتان صيغة مبالغة، وقلنا بأن هناك رأي بالتفريق بينهما، أحدهما مبالغة والثاني صفة مشبهة، وعلى ذلك لا يلزم التكرار ولا يكتفى بالتأكيد، وإنما هو تأسيس لمعنى جديد. طبعا يمكن أن يدافع عن العلامة الطبرسي بأنه حينما ذهب إلى أنهما صيغتي مبالغة بإمكانه أن يدافع عن أن هنا لا يلزم منه التكرار باعتبار نوعي المبالغة، يعني المبالغة في الرحمن غير المبالغة في الرحيم. المبالغة في الرحمن هي الكثرة العددية، الرحمن بعباده المؤمنين والكافرين، والرحمن بالنسبة لكل ما خلق، والرحيم أيضا مبالغة في كثرة الرحمة من حيث دوام الرحمة للمؤمن في الدنيا والآخرة، أيضا مبالغة، رحمة بليغة مستمرة كالكوثر الذي يقال بأنه الخير الكثير المستمر. فالاستمرار هو وجه من وجوه الكثرة. وإن كان إذن صيغتي مبالغة لكن لا يلزم منهما التأكيد، يعني قطعا هناك فرق بين أن يقال الرحمن الرحمن وأن يقال الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن صرف تأكيد، وأما الرحمن الرحيم تأكيد الرحمة لكن من نوع آخر. فيمكن أن يلتمس له وجه رحمة الله عليه بأن دقته في ذكر أنهما صيغتي مبالغة من دون أن يلزم منهما التكرار والتأكيد. هكذا قال أن هناك فرق بين الرحمن وبين الرحيم رغم أنهما صيغتي مبالغة، فقال إنما قدم الرحمن على الرحيم لأن الرحمن بمنزلة اسم العلم من حيث لا يوصف به إلا الله. صحيح أن الرحمن والرحيم صفتان لله سبحانه وتعالى، ومن حيث التركيب الصرفي صيغتان للمبالغة، ولكن كلمة الرحمن لا تستعمل إلا لله سبحانه وتعالى، وكأنها أصبحت علما، يعني صفة خاصة به، فصارت بمنزلة العلم. حينما صارت بمنزلة العلم، العلم يحق لنا أن نصفه بأوصافه، فنقول الله الحكيم، الله العليم. كذلك الرحمن تأتي بمنزلة الله، يعني يمكن أن تكون بدل الله وإن كانت صفة لكنها صفة خاصة. فيقول الرحمن بمنزلة اسم العلم من حيث لا يوصف به إلا الله، فواجب تقديم العلم أو ما في حكم العلمية بخلاف الرحيم لأنه يطلق عليه وعلى غيره. وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله أن عيسى بن مريم عليه السلام قال الرحمن رحمن الدنيا والرحيم رحيم الآخرة. طبعا هذا نوع من التفرقة بين الرحمن والرحيم، فكأنهما صفتان لله سبحانه وتعالى، وقدمت الرحمة الدنيوية على الرحمة الأخروية. وعن بعض التابعين قال الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين خاصة. أيضا هنا يقدم الرحمن باعتباره يشمل كل الخلائق بينما الرحيم هو أخص. ووجه عموم الرحمن بجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم هو إنشاؤه إياهم. الدليل على أن الرحمن هو رحمن للجميع هو أنه خلق الجميع وأنشأ الجميع، وخلقهم أحياء أو خلقهم أحياء قادرين ورزقه إياهم. فإذا رحمته تكوينا شملت كل المخلوقات التي خلقها. ووجه خصوص الرحيم بالمؤمنين هو ما فعله بهم في الدنيا من التوفيق وفي الآخرة من الجنة والإكرام وغفران الذنوب والآثام. وبناء على هذا تكون الرحمة الخاصة بالمؤمنين هي الرحمة الرحيمية. وإلى هذا المعنى يؤول ما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: الرحمن اسم خاص، يعني بالله، لا يحق أن يذكر به غيره. اسم خاص لصفة عامة، اسم خاص ولكن مدلوله مدلول عام لجميع الخلق. والرحيم اسم عام يطلق على الله وعلى غيره، الأب الرحيم، الولد الرحيم، ولكن بصفة خاصة. خصوصية الرحيمية لله سبحانه وتعالى أنه الله هو الذي اختص بالرحمة بالمؤمنين في الدنيا والآخرة. إلى هنا انتهينا من المعنى الذي ذهب إليه العلامة الطبرسي، وفي الحقيقة أوصلنا إلى نقطة أساسية ومهمة، حاصلها أن معنى قولنا أو قوله تعالى لنا وتأديبه لنا بهذا الأدب المبارك بسم الله الرحمن الرحيم هو أن نكون دائما وأبدا في بداية قراءتنا وباقي أعمالنا أيضا التي نبدأ فيها بالتسمية، أن نكون ملتفتين إلى ضرورة وإلى لزوم ابتداء عملنا باسم الله الرحمن الرحيم، لننطلق من هذه التسمية من اسم الله إلى ربط عملنا بالله سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء باسم الذي تحق له العبادة، ورحمته وسعت كل شيء واختص بها المؤمنون. وبذلك نلتفت ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بكل أبعاده، بكل أبعاد هذه الكلمة الجامعة التي استجمعت لصفات الكمال وأكدت على صفة الرحمة، وبذلك نكون مشمولين لرحمة الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وكأن في هذه التسمية أو بسبب هذه التسمية وببركة هذه التسمية يصبح العمل مباركا، يصبح العمل موصولا بالله سبحانه وتعالى، وكل عمل لم يبدأ باسم الله أو كل أمر ذي بال لم يبدأ باسم الله فهو أبتر لانقطاعه عن مصدر الرحمة ولانقطاعه عن مصدر الكمال ولانقطاعه عن مصدر العون والمدد وهو الله سبحانه وتعالى، واسمه سبحانه وتعالى يكون هو ذلك الرافد وحلقة الوصل بين عمل الإنسان ونية الإنسان وبين إثمار ونتيجة العمل. ومن هنا نلاحظ أن العلامة الطبطبائي رحمة الله عليه حينما يأتي إلى بداية هذه السورة يبدأ بهذه النقطة أساسا، يعني قبل أن يدخل إلى عالم تفسير التسمية هو يأتي إلى بيان فلسفة التسمية، فيقول: الناس ربما يعملون عملا أو يبتدئون في عمل ويقرنونه باسم عزيز من أعزتهم أو كبير من كبرائهم ليكون عملهم ذاك مباركا بذلك متشرفا أو ليكون ذكرى يذكرهم به. ومثل ذلك موجود أيضا في باب التسمية، ربما يسمون المولود الجديد من الإنسان أو شيئا مما صنعوه وعملوه كدار بنوها أو مؤسسة أسسوها باسم من يحبونه أو يعظمونه ليبقى الاسم ببقاء المسمى الجديد، ويبقى المسمى الأول نوع بقاء ببقاء الاسم، كمن يسمي ولده باسم والده ليحيي بذلك ذكره فلا يزول ولا ينسى. التسمية العرفية لأجل الإبقاء على العمل وإبقاء الذكر. أما هنا في النص القرآني نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى جرى كلامه هذا المجرى، ولكن بمعنى وبمغزى أعمق وبفلسفة هي أسمى من هذا الأمر الذي يجري عليه الناس. فابتدأ الكلام باسمه عز اسمه ليكون ما يتضمنه من المعنى، المعنى الذي يتضمنه الكلام، معلما باسمه، في علامة، هذه العلامة هي اسم الله، مرتبطا به، وليكون أدبا يؤدب به العباد في الأعمال أو أدبا يؤدب به العباد في الأعمال والأفعال والأقوال، فيبتدئ باسمه ويعمل به فيكون ما يعملونه معلما باسمه منعوتا بنعته مقصودا لأجله سبحانه، فلا يكون العمل هالكا باطلا مبترا، لأنه باسم الله الذي لا سبيل للهلاك والبطلان إليه. هذه هي النقطة الأولى أو فلسفة الابتداء باسم الله في تفسير الميزان المبارك. طبعا هذا ليس كل الكلام، يعني هذه هي في الحقيقة النقطة التي يدخل من خلالها العلامة الطباطبائي ليبين عظمة البسملة وأهمية البسملة. فواحدة من الأسباب التي تجعل البسملة أدبا وتجعل البسملة في البداية، في بداية كل عمل، هو إحراز بقاء واستمرار العمل من خلال ربطه بسر الكون وبسر الوجود، وهو الله سبحانه وتعالى الذي لا سبيل للهلاك والبطلان إليه. طبعا هنا سؤال ينبغي أن نجيب عليه فيما بعد: كيف يكون ذكر الاسم أو التسمية سببا من أسباب بقاء العمل واستمراره وعدم كونه مبتورا؟ يعني ما هي العلاقة بين التسمية وبين ثراء العمل ونماء العمل واستمرار العمل، وكيف تربط التسمية العمل بالله سبحانه وتعالى؟ يعني بمجرد لقلقة اللسان أو بمجرد ذكر اللفظ، لفظ اسم الله على لسان الإنسان، يرتبط العمل الواقعي بالله سبحانه وتعالى، يعني برابط لفظي يتحقق هذا الأمر العظيم وهو بقاء العمل وعدم هلاكه. كيف يتحقق ذلك؟ هنا للعلامة الطباطبائي توضيح وبيان نقف عنده إن شاء الله في البحث المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.